الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 22 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 4 من كتاب المناسك، باب وقت الإحرام، أي من أين يبدأ المحرم في النسك. والمراد به هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن منصور قال أخبرنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني، وفي نسخة حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري. ما حاله؟ ضعيف، وقد تقدم في درسنا السابق. قال عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، يعني حين أوجب على نفسه الحج. فقال: إني لا أعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، هذا بعد الهجرة، وقيل بعد البعثة، وقد ذكر أنه حج قبل ذلك، لكن الحجة التي كانت مشهودة هي حجة الوداع. فمن هنا اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب، في نسخة أوجبه في مجلسه، يعني بعد أن سلم من الركعتين قال لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة. فأهلا بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهلا. وهذه رواية ابن عمر سيأتي أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته، وهذا هو الصحيح، لم يكن الإهلال قبل ذلك. وأما جابر وإن كان حديثه صحيح، فقد روى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم للإهلال، قال: فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، أي أفواجا أفواجا، فسمعوا حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، يعني لما ارتفع على البيداء وهي المكان الواسع من الأرض، أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين على شرف البيداء. هذا رواية جابر، وهي في صحيح مسلم. وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، قلنا هذا من طريق من؟ خصيب بن عبد الرحمن. القول بأنه أوجب في مصلاه من طريق خصيب بن عبد الرحمن ضعيف، فتكون منكرة. القول بأنه أوجب حين استوت به راحلته من حديث ابن عمر متفق عليه، وهذا هو الصحيح، لأنه سيأتي له ما يؤيده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته حمد وكبر وهلل، ثم قال لبيك حجا. القول بأنه أهل من البيداء هذا قول جابر، وجابر رأى إهلالا غير الإهلال الأول، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. وأخرجه أحمد. وهذا الحديث لو ثبت لكان فيه الجمع بين الروايات المختلفة. قال بالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ، يعني بقولكم إنه أهل فيها، وإنما أهل من عند مسجد الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت عند المسجد. فسماهم ابن عمر كذابين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو، والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده أم غلط فيه وسهى. أيضا الكذب عند أهل الحجاز المراد به الخطأ. قالوا بالسند المتصل حدثنا القعنبي، ما اسمه يا أخانا أحمد؟ عبد الله بن مسلمة. تعرف محدث كان يأتي الطلاب إلى بيوتهم؟ من يعرفه؟ محدث كان يأتي الطلاب إلى بيوتهم، عرض نفسه عليهم بعد الفجر، اعتذروا بعد الظهر، اعتذروا، كان يأتيهم بالليل، القعنبي، ولذلك بارك الله في علمه. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لما رأى أحدا من أصحابك يصنعها. يعني رآه يصنع أشياء كثيرة في الحج، لكن هذه الأربعة اختص بها ابن عمر. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني ما يسمى بالحجر الأسود والركن اليماني، سميت باليمانيين لأنهما من جهة اليمن، الحجر الأسود والركن اليماني كلاهما من جهة اليمن. ورأيتك تلبس النعال السبتية، هذه النعال اللي نسميها نحن الصندل والمصبع، يعني ليست بخف، ليست بجزمة، نعال سبتية. ورأيتك تصبغ بالصفرة، يصبغ ملابسه بالصفرة، قيل المراد صبغ الشعر وقيل صبغ الثوب، والأشبه أن يكون صبغ الثياب. قال: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني أهلوا للحج إذا رأوا هلال ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، اليوم الثامن. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، متفق عليه. وأخرجه النسائي وأحمد ومالك في الموطأ. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا من عند المسجد، إلا أن ابن عمر استدل بالعموم، فكما أنه أهل حين استوت به راحلته في مسجد الحليفة للانطلاق إلى مكة، كذلك أنا لا يقع مني الإهلال إلا حين العزم على الانطلاق إلى منى. قال: ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه، فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجه إليه وهو يوم التروية، فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى. ووافق ابن عمر على هذا الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم. وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من ذي الحجة، ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء، والخلاف في الاستحباب، وكل منها جائز بالإجماع، والله أعلم. الصحيح أن الإهلال يوم التروية لمن كان متمتعا أو كان من أهل مكة وأراد الحج. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهلا، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. المراد أنه صلى الظهر بالمدينة تمام غير قصر، لأنه لم يشرع في السفر، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه قد شرع في السفر، ثم بات بذو الحليفة حتى أصبح، لأن الله أمره بذلك، أن يبيت في الوادي المبارك وأن يصلي في الوادي المبارك. ثم أيضا بيتوتته كانت من أجل أن يجتمع الناس منها هنا ومنها هنا، والبركة في الصباح، اللهم بارك لأمتي في بكورها. فلما ركب راحلته واستوت به أهلا، يعني بالحج أو بالحج والعمرة على خلاف بين أهل العلم سيأتي. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل بيداء أهلا، خرجه النسائي وأحمد. هذا قوله على جبل البيداء يخالفه حديث ابن عمر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب يعني ابن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد. من يجيب هذا التصريح بالتحديث ولا هذه عنعنة؟ سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد، ها؟ عنعنة، عنعنة ولا تصريح؟ أبو علي ما يقول، يعني تصريح. أديب ما يقول عنعنة يا أخوة، عنعنة يحدث عن، لو قال حدثنا كان تصريح، لكن يحدث عن لا يلزم. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد بن أبي وقاص كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع، في نسخة الفروع أهل إذا استقلت به راحلته، فإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. محمد بن إسحاق مدلس كما تقدم. إذن استفدنا من هذا أن الحكم لحديث ابن عمر، هذا هو الصحيح الذي لا معدل عنه. بقي أحد ما فهم، هي ثلاثة أحاديث تعود إليها: حديث ابن عباس أهل بن مصلاه، فيه خصيف بن عبد الرحمن انتهينا منه، حديث جابر أهل من البيداء استأنف الإهلال، حديث ابن عمر أهل حين استوت به راحلته، هذا هو الابتداء. فهمتم؟ فالآن مثلا أتيت على يلملم أو على أي ميقات اغتسلت، ما تبدأ من داخل المسجد، تبدأ إذا ركبت سيارتك توجهها إلى جهة القبلة وتحمد الله وتكبره، ثم تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة. قال: باب الاشتراط في الحج. الاشتراط أن تقول: اللهم محلي حيث حبستني. ما فائدة الاشتراط؟ من أهل بحج أو عمرة ثم لم يتمكن من أدائهما سمي محصرا. قال الله عز وجل: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن الذي يشترط لو حيل بينه وبين الوصول إلى البيت ما عليه هدي. فهمتم يا أخوة؟ المسألة الأخرى: هل الاشتراط على كل حاج؟ ذهب بعضهم إلى تجويزه لكل حاج، وذهب بعضهم إلى أنه خاص بضباعة بنت الزبير، وذهب بعضهم إلى التفصيل، وهو أن الإنسان إذا كان عنده ما يستدعي الاشتراط اشترط، كأن تكون امرأة حبلى أو رجل مريض. أما على إطلاقه لم يكن الصحابة يشترطون. النبي صلى الله عليه وسلم حج في 124,000 كما نقل، ما اشترطت إلا ضباعة، فهذا هو الأصل. ما كل من حج يقول: وإن حبسني حابس. إنما من كان يخشى على نفسه الحبس. قال: سند متصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بنت عبد بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أشترط. قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. خرجه البخاري ومسلم وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. لبيك حجا أو لبيك عمرة ومحلي حيث حبستني. إذن علمنا فائدة الاشتراط أنه إذا أحصر لا يلزمه دم، أما إذا لم يشترط إذا أحصر يلزمه ماذا؟ دم. قال: والحديث يدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل، وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط. وبه قال جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو المصحح للشافعي، كما قال النووي وقال أبو حنيفة ومالك بعض التابعين إنه لا يصح الاشتراط، وهو مروي عن ابن عمر. قال البيهقي: لو بلغ ابن عمر حديث ضباع لقال به، ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكر أبوه. انتهى. ابن عمر قال لما قيل له لو منعوك من الحج قال: أصنع كما صنع رسول الله، يعني أحلق وأنحر وأتحلل. قال الخطاب: يفي دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه هناك حرما كان أو حلا، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين أحصر نحر هديه وحل. وقال أبو حنيفة: أصحاب دم الإحصار لا يراق إلا في الحرم، يقيم المحصر على إحرامه ويبعث بالهدي ويواعدهم يوم يقدر فيه بلوغ الهدي المنسك، فإذا كان ذلك الوقت حل. هذا الكلام غير صحيح، كلام أبي حنيفة غير صحيح، وإنما حيث حبس أتى بدم الإحصار وتحلل. أما الآن مثلا قد لا يستطيع أن يرسل بهديه إلى الحرم، كيف يفعل؟ يبقى على إحرامه ويكلف ما لا يطاق. قال رحمه الله: باب في إفراد الحج. الحج ثلاثة أنواع، الحج ثلاثة أنواع. الأول الإفراد، وهو أن يهل بحج مفرد في أشهر الحج لا يقرنه بعمرة. واختلف هل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفرد أم قارن أم متمتع لاختلاف الألفاظ كما سيأتي معنا. فمن قال أنه مفرد لأنه قال لبيك حجا، ولأنه أهل بالحج حتى انتهى منه، ومن قال بأنه متمتع استدل بألفاظ حديث عائشة تمتع رسول الله، ومن قال بأنه قارن نظر إلى الحال. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، إلا أن القران عند بعض أهل العلم يسمى تمتع من حيث أنه يهدي في حجه. فالفرق بين الثلاثة: الإفراد ليس فيه دم هدي، المتمتع فيه هدي، القارن فيه هدي. القران يشبه التمتع من حيث الهدي، ويشبه الإفراد من حيث البقاء في الإحرام حتى ينتهي. ما أدري أنتم معي ولا لا، أنا بالذات في الحج أحاول أقربه جدا. الأنساك ثلاثة: إفراد، حج في أشهر الحج، حج مفرد ليس مقرون بعمرة، قلنا ليس فيه دم. التمتع حج لكن بعد أن يأتي بعمرة قبله، عمرة مفردة عنه تماما، ثم يتحلل إن كانت زوجته معه حلت له، ويلبس ما شاء من الثياب ويتطيب ويقصر ويحلق، مفهوم؟ فإذا كان يوم التروية يهل من جديد ويلبس من جديد. أما المتمتع من أول ما يبدأ في إحرامه إحرام واحد، والعمرة عن القارن والعمرة تدخل فيه، إلا أنه يأتي بدم. فالتمتع والقران فيهما دم لغير المكي، والإفراد ليس فيه دم. والنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه حج قارنا لا مفردا. والزيدية على مذهب الأحناف يرون أن الأفضل هو الإفراد، وكثير من أهل العلم ذهب إلى أن الأفضل هو التمتع، لأنه ماذا؟ نسك النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة ومن إليهم من المحققين على أن التمتع هو الأفضل. القول الأول القران هو الأفضل لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور الحنابلة على أن التمتع هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا بعمرة. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. سمعتم من هذا اللفظ أشكل على العلماء. قال الخطابي لا تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة، غير أن طوائف العلماء اختلفوا في الأفضل منها، فقال مالك والشافعي الإفراد أفضل، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري القران أفضل، قال أحمد بن حنبل التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل، وكل من هذه الطوائف ذهب إلى حديث، وذكر أبو داود تلك الأحاديث على اختلافها مجملا ومفسرا وعلى حسب ما وقع له في الرواية، وسيأتي البيان على شرحها وكشف مواضع الإشكال منها في مواضعها إن شاء الله تعالى، غير أن نفرا من الملحدين طعنوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل الرواية والنقل من أئمة الحديث، فقالوا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيام الإسلام إلا حجة واحدة، فكيف يجوز أن يكون تلك الحجة مفردا وقارنا ومتمتعا، وأفعال نسكها مختلفة وأحكامها غير متفقة، وأسانيدها كلها عند أهل الرواية ونقت الأخبار جياد صحاح، ثم قد وجد فيه هذا التناقض والاختلاف، يريدون بذلك توهين الحديث وتصغير شأنه وضعف أمر حملته ورواته. الحديث كما ترون ثابت. قال في السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال أخبرنا حماد بن زيد حا وأخبرنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة حا وأخبرنا موسى قال أخبرنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، يعني قريب منه مقارنين للاستهلال، كان خروجهم قبله بخمس في ذي القعدة كما صرحت به في رواية عمر التي ذكرها مسلم، فلما كان بذو الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال موسى في حديث وهيب فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، وكان في حديث حماد بن سلمة وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي، ثم اتفقوا فكنت في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حطوا، أي عائشة تقول، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت قلت وددت أني لم أكن خرجت العام، قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. قال موسى وأهلي بالحج، وقال سليمان اصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم، زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود زاد موسى في حديث حماد بن سلمة فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة، متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والمالك في الموطأ. هذا الحديث سيكرره أبو داود، وكرره مسلم 34 مرة. مسلم كرر هذه الرواية 34 مرة إن لم يكن أكثر، وهذا أكثر حديث وقفت عليه في صحيح مسلم جاء عليه التكرار، جاء عليه التكرار، وذلك لسوق طرقه. فستجد في هذا الحديث أنها قالت أهل بالحج مفردا، وستجد أنها قالت أهل بالحج متمتعا، وستجد أنها ذكرت القران، فتارة تذكر الأمر وتريد النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة تذكر الأمر وتريد الصحابة رضوان الله عليهم، حتى لا يشكك في الحديث ويقال هذا اضطراب. ليس اضطراب، إذا قيل تمتع رسول الله فالمراد أنه ذبح هديا، والمراد أنه أمر أصحابه بالتمتع، وإذا قالت أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد أنه أهل بإهلال واحد واستمر في إحرامه على ما هو عليه حتى نحر هديه. فهمتم يا أخوة؟ لأنه كما قال الشارح بعض الملاحدة طعنوا في هذه الأحاديث، قال انظروا هؤلاء يقولون أنهما إما أثبات ومع ذلك قد اختلفوا، فكيف ببقية الأحاديث؟ والصحيح الاختلاف. قوله ليلة الصدر أي بعد الانتهاء من الحج، ويسمى ليلة النفر ليلة الصدر لأنهم يصدرون من البيت ويرجعون إلى أماكنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر، يعني بمكة. والصدر اليوم الرابع من أيام النحر، لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم. وفي المثل تركته على مثل ليلة الصدر، يعني حين صدر الناس من حجهم. وأما قول ليلة البطحاء فهي قريب من هذا المعنى، لأن الأبطح قد ذكرت لكم أنه بين منى ومكة، نزله النبي صلى الله عليه وسلم وبات فيه، فلما كان الفجر توجه إلى الحرم وصلى بالناس وطاف للوداع ومضى. نكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله سيأتي مزيد بيان لهذا الباب، وما سنخرج منه إلا وقد أتقن بإذن الله عز وجل.